السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
من الأسئلة التي يسأل بها الكثير هو السؤال المتعلق بعلم الغيب. هل يعلم النبي الغيب؟ هل يعلم الأئمة الغيب؟ وفي مقام الجواب لابد في البداية أن نطلع على معنى الغيب. الغيب في اللغة مقابل الحضور. قد يكون الغيب هو في الماضي لأنه غير حاضر ومشاهد بالنسبة لنا. قد يكون الغيب في المستقبل، وقد يكون الغيب في الحاضر. الملائكة بالنسبة لنا في الحاضر غيب، والله تعالى حينما استعمل في القرآن الكريم كلمة الغيب استعملها بحسب المعنى اللغوي. قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الكلام هنا عن الماضي، عن قصص الأنبياء. قصص الأنبياء هي غيب، غير حاضرة. الذين يؤمنون بالغيب، من جملة هذا الغيب الذي نؤمن به الغيب الذي هو في الحاضر. الملائكة غيب، الله تعالى غيب. لو كانوا يعلمون الغيب، هنا الحديث عن الغيب في المستقبل، والغيب هو في مقابل الشهادة. يقول الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة. والشهادة هي عبارة عن الحضور الذي يقترن بالمشاهدة، سواء بالعين التي هي عين البصر أو بعين البصيرة كما يقولون. السؤال بعد معرفة معنى الغيب: هل الغيب منحصر بالله سبحانه وتعالى بحيث لا يوجد غير الله من يعلم بالغيب؟ يبدو من عدة آيات قرآنية أن الغيب منحصر بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. آيات واضحة بأن الذي يعلم الغيب هو فقط الله سبحانه وتعالى. ولكن مقابل هذه الآيات يوجد آيات تفيد بأن الله تعالى يطلع بعض عباده على الغيب. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني من ارتضى من رسول، الله تعالى يطلعه على الغيب. ويقول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. مباشرة في استدراك بعد أن قال الله تعالى ليطلعكم على الغيب: ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقد نقل في مورد نزول هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وآله: عرضت على أمتي في صورها كما عرضت على آدم، عرضت علي أمتي في صورها كما عرضت على آدم، وأعلمت من يؤمن لي ومن يكفر، فبلغ ذلك المنافقين فاستهزأوا وقالوا: يزعم محمد أنه يعلم من يؤمن ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. السؤال أنه كيف بنجمع بين هاي الآيات، بين آيات تحصر العلم بالله سبحانه وتعالى، وبين بعض الآيات التي تقول وتفيد بأن الله تعالى يطلع الغيب على بعض عباده؟ الجمع بشكل طبيعي بحسب ما نفهم من القرآن الكريم في موارد عديدة بأن حصر الغيب، حصر العلم بالغيب بالله تعالى هو بمعنى الحصر الاستقلالي، يعني لا أحد يستقل بعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى، فقط الله سبحانه وتعالى هو الذي يستقل بعلم الغيب، أما غيره فإذا علم الغيب فإنما يعلم الغيب تبعا لعلم الله، من الله، بإذن الله، بإرادة الله، بإطلاع الله، بإظهار الله، أما هو بنفسه استقلالا لا أحد يمكن أن يعرف الغيب. وهذا له نظير في القرآن الكريم، يعني مثلا من هو الذي يتوفى الأنفس؟ الله تعالى يقول في القرآن الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. من هو الذي يتوفى الأنفس؟ الله. آية أخرى تقول: كل يتوفاكم ملك الموت. الله يتوفى الأنفس، في آية ثانية يتوفاكم ملك الموت، في تناقض؟ أبدا. الله يتوفى الأنفس، هو يتوفاها بشكل استقلالي ولكن يتوفاها عبر ملك الموت، الله استقلالا وملك الموت بالتبع. الله خالق كل شيء، في شيء الله لا يخلقه؟ الله هو خلق كل شيء، بس في آية ثانية بتقول عن النبي عيسى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. حينما يخلق النبي عيسى لا يعني ذلك أنه متعارض مع خلق الله، هو خلق الله ولكن عبر هذا النبي. فإن العزة لله جميعا، لا يوجد عزة لغير الله. في آية أخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لله العزة جميعا صحيح، ولكن لا يتنافى هذا مع قول الله بأن العزة هي لرسوله وللمؤمنين، لأنها لله استقلالا وللرسول وللمؤمنين تبعا. وهكذا بالنسبة إلى علم الغيب، علم الغيب هو فقط لله، هو منحصر بالله، لا يمكن لغيره أن يعلم بالغيب إلا بإذنه، إلا بالتبع، إلا بإطلاعه، إلا بإظهار الغيب عليه. وما يؤكد هذا المعنى صياغة الآيات. لاحظوا مثلا، لأنه أكثر شيء الواحد لما بده يسأل السؤال بيسأله مثلا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، أنه الله تعالى يفيد بأنه إنما الغيب لله لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونقرأ عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هلا أكثر من الناس قل له الإنسان يعلم الغيب، النبي يعلم الغيب، بيقول لك لا، ما الله سبحانه وتعالى يقول عن لسان النبي: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني النبي لا يعلم الغيب. طيب يجي واحد يقول: طيب معقولي مثلا قول النبي لا يعلم الغيب والله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني من ارتضى من رسول يظهر على عليه الغيب، هيك معناها؟ أيعقل أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هو خارج دائرة من ارتضى من رسول؟ من المؤكد هو من ارتضى من رسول، من المؤكد أن الله تعالى يظهر عليه الغيب. كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ شوفوا الصياغة، صياغة الآية، هذا ديدن القرآن، نسق القرآن. لما القرآن الكريم ينسب الشيء إلى الإنسان، ينسب الكمال إلى الإنسان، ينسبه كثيرا بصيغة النفي، لأن الإنسان بنفسه كمالاته ليست منه، هي من الله. لذلك شو بيقول النبي؟ لو كنت أعلم لاستكثرت. شوفوا كلها أنا 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 لا أعلم الغيب. لو كنت أنا أعلم أنا الغيبة لاستكثرت. أنا كإنسان كمخلوق أنا لا أعلم الغيب، ولكن حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا بأنه هناك غيب يجعله الله في بعض عباده، ماذا يقول؟ عالم الغيب فلا يظهر، يظهر الله على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني الله يظهر الله يظهر الغيب على من ارتضى من الرسول. النسبة هنا لله، حينما ننسب إلى الله نقول الله يعلم الغيب. يعني منلاحظ بالآية التي قرأتها: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء. منلاحظ ليطلعكم، الله يجتبي، الله مثل هون يظهر ولا يظهر، الله من ارتضى، الله حينما ينسب إلى الله يثبت، حينما ينسب إلى الإنسان ينفي، لأن الغيب هو ليس من الإنسان استقلالا وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا تكون النتيجة بأن الله تعالى يطلع بعض عباده على الغيب. الخلاصة بالقرآن الكريم، القرآن الكريم يثبت بأن الله يطلع الغيب على بعض عباده، أو يطلع بعض عباده على الغيب. وقد أكد القرآن الكريم هذا بالتفاصيل، فأخبرنا أنه أطلع بعض عباده على الغيب. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. معركة بين الفرس والروم، غلبت الروم. هلا الروم كان المؤمنون حينما ينظرون إلى الروم كمسيحيين بالطبيعي، من الطبيعي أن يرونهم أقرب لأنه عندهم كتاب، كان وقت إنجيل برنابا كمان موجود بالجزيرة العربية، أنهم أقرب إليهم. فحزن المؤمنون على هزيمة الروم. الله تعالى يقول غلبت الروم، صحيح، ولكن هم من بعد غلبهم سيغلبون. متى؟ في بضع سنين. بضع سنين أقصاها 10، هتكون تحت 10. طيب التاريخ يؤكد أنه طيب هاي الآية نزلت سنة 622 ميلادي. الهزيمة الأساسية التي أحرز فيها هرق الأول نصر حاسم للروم على الفرس في نينوى سنة 627، يعني بعد حوالي 5 سنوات. والموت ومصرع كسرى كان سنة 628 لتكون إعلان الهزيمة الأساسية. يعني القرآن الكريم أخبر عن الغيب على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. النبي صلى الله عليه وآله رأى رؤيا، هذه الرؤيا يصدقها القرآن ويتحدث بأنكم ستدخلون المسجد الحرام، وفعلا كلنا نعرف أنهم دخلوا المسجد الحرام. أخبرهم النبي عن الغيب، الله تعالى أكد وقوع هذا الغيب. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا غيب لامرأة ليست نبيا ولا وصيا، هي أم موسى، ولكن القرآن الكريم يتحدث عن علم غيب بأن الله تعالى سيرده إليك وسيجعله من المرسلين. هذه من قضايا الغيب التي علمها الله سبحانه وتعالى. السؤال: الأئمة يعلمون الغيب؟ هذا السؤال الأئمة يعلمون الغيب جوابه ليس من العقل. العقل ما في جواب أنه نعم أو لا، العقل بيقول ممكن، بيقول ممكن يعلمون ممكن لا يعلمون، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول بأن العقل يمنع أن يعرف الإنسان الغيب، ممكن أن يعلم وممكن أن لا يعلم. الجواب يكون من النص، من النصوص، من الأحاديث، إن لم يكن هناك من الآيات القرآنية ما يدل على ذلك. من هذه الأحاديث ورد ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وآله، وهو من ارتضى من الرسول وهو الذي علمه الله تعالى الغيب، علم الأئمة الغيبة. ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: ما من أرض مخصبة ولا مجدبة. عم يحكي عن كل الأرض سواء كانت مخصبة أو لا، ما في أي خصوبة، ولا فئة تضل 100 وتهدي 100 إلا أنا أعلمها، حتى البشر كل البشر إلا أنا أعلمها، وقد علمتها أهل بيتي. النبي يقول بأنه علم هذا العلم أهل بيته. ومن الروايات ما يؤكد أن الأئمة ورثوا الغيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الإمام الرضا عليه السلام: أوليس الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ فرسول الله عند الله مرتضى، ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما شاء من غيبه، فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد. وهذا أحد مصادر علوم أهل البيت. قلت أنا في ثلاث مصادر باللقاء السابق، في مصدر هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، هو مصدر، هذا من المصادر الأولى، وفي الكتب الموروثة، وفي التحديث أو الإلهام أو النقل. وأيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ورب الكعبة ورب البيت، ورب الكعبة ورب البيت، ورب الكعبة ورب البيت، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، ولأنبأتما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن رسول الله أعطيا علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة. اللهم صل على محمد. وعلى الإمام الصادق عليه السلام: إن داود ورث علم سليمان، إن داود ورث علم الأنبياء، وإن سليمان ورث علم أو ورث داود، وإن محمدا صلى الله عليه وآله ورث سليمان، وإنا ورثنا محمدا صلى الله عليه وآله. في بعض الروايات يفصح الأئمة عليهم السلام عن علمهم بالغيب. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال في أكثر من مقام: والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه، والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق، ما أنطق إلا صادقا، وقد عهد إلي بذلك كله، وبمهلك من هلك، ومنج من ينجو، ومآل هذا الأمر، وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأفضى به إلي. يتحدث أن هذا العلم هو عنده من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان الإمام علي عليه السلام يخطب بين الناس: أما بعد حمد الله والثناء عليه، أيها الناس، فأنا فقدت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها، فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100، إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وصائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلا، ومن يموت منهم موتا. أفصح الأئمة في كثير من الروايات عن هذا العلم الخاص عندهم. أبناء الإمام علي عليه السلام ورد عنهم أيضا ما يؤكد هذا. على الإمام الصادق عليه السلام: والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. قال له رجل من أصحابه: جعلت فداكم، أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك، إني أعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ويحكم، وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم، فنحن حجة الله تعالى في خلقه، ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي، قوته كقوة جبل تهامة، إلا بإذن الله. والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاد لأخبرتكم. وعلى الإمام الباقر عليه السلام سئل علي عليه السلام عن علم النبي، قال: علم النبي علم جميع النبيين، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة، والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي وعلم ما كان وعلم ما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة. هذه روايات تؤكد على هذا العلم الذي ورد فيه العديد من الأحاديث، وهي تؤكد أن هذا العلم هو وراثة من ناحية، وأنهم يعلمون هذه التفاصيل، وهي كلها من الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي السؤال، ونحن في أجواء محضر شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، أنه إذا كان الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب، يعلمون هذا العلم الخاص سواء من رسول الله صلى الله عليه وآله أو بواسطة التحديث أو الإلهام أو النقر كما تحدثت سابقا، فكيف يقدم أمير المؤمنين عليه السلام وهو يعلم أن عبد الرحمن بن ملجم يريد قتله، وفي الروايات ما يؤكد ذلك حينما خاطبه، فكيف يقدم ويذهب إلى المصلى دون أن يتحصن؟ وكيف يقدم الإمام الحسن عليه السلام على شرب اللبن وهو يعلم أن فيه سم؟ وهكذا بقية الأمة سلام الله تعالى عليهم. هنا في مقام الجواب الظاهر أن هذا السؤال ورد على الأمة، مش أنه سؤال حديث، وإنما سئل الأمة بنفس هذا السؤال، وهم أجابوا بجواب واضح. ورد أنه سئل الإمام الرضا عليه السلام عن سبب خروج الإمام علي عليه السلام مع علمه بما يحصل، فقال: ولكنه خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل. هذا الجواب في جواب أوضح منه ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، ولكن حينما يقول ولكنه خير، خير يعني الله سبحانه وتعالى جعل له الخيار، ولكن هذا الخيار تحت التكليف، يعني الله سبحانه وتعالى كلفه ولكن تكليفا اختياريا. هذا المسألة، هاي المسألة هي مسألة يريدها الله سبحانه وتعالى ولكن باختيار الإمام لا بالقهر. هاي معنى خير لتمضي مقادير الله عز وجل، لأن العالم بالتفاصيل لا يكون حكمه كحكم غيره، لأن الذي يعلم كل شيء إذا كان يعلم كل ما سيحصل معه يعني لن يموت إذا كان قد مشى ضمن المسار الطبيعي. أحد الأطباء الغربيين اطلع على البرنامج الإمام علي عليه السلام وعلى سيرته، فقال: لو كان الإمام علي عليه السلام يسير ضمن البرنامج الذي اطلعت عليه بشكل طبيعي فهو لا يموت، يعني هو يبقى ضمن البرنامج الذي اطلع عليه في سيرته، يعني إذا كان يعلم هذه التفاصيل ولا يمشي ضمن المسار الطبيعي الاختياري فإنه سيكون إنسانا آخر بالنسبة للمجريات الطبيعية. أكيد التكليف بالنسبة إليه هو تكليف آخر. هذا ما يوضحه الإمام الباقر عليه السلام حينما سأله حمران عن نفس السؤال، قال له: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه، يعني تقدير الله أن يذهب ويصلي، أمضى الله أن يذهب ويصلي، قضى الله أن يذهب ويصلي، وحتمه على سبيل الاختيار، يعني هو حتمه بالتكليف بالتشريع على سبيل الاختيار، هو يستطيع أن يصلي ويستطيع أن لا يصلي، ولكنه يعلم أنه حينما يذهب ويصلي ويأتي ابن ملجم ويضربه بالسيف فإنها لحظة لقاء الله سبحانه وتعالى، لذلك هو يذهب إلى المصلى، هو يندفع نحو المصلى، وحتمه على سبيل الاختيار ثم أجراه، فبتقدم علم إليهم من رسول الله قام عليه والحسن والحسين، وبعلم صمت من صمت منا، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.